بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. واحدة من الروايات التي قرأناها في بحث عقبة المدنيين، قلنا إنه من جملة ما قالوا أنه يستثنى من وجوب المبيت في منى من زار البيت ليلاً وخرج من مكة باتجاه منى، فبات قبل منى بعد الخروج من مكة وقبل الوصول إلى منى. فجملة من الروايات عليكم السلام ورحمة الله، جملة من الروايات قالوا بأنه يجزي ذلك، لا شيء عليه. واحدة من هذه الروايات كان يصرح بعقبة، أنه أن يبيت في عقبة. أما روايات أخرى، ثلاث روايات أخرى ما بها تصريح بالعقبة، ولكن بها تصريح أنه بعد الخروج من مكة ودون منى. واحدة من هذه الروايات أكو خدشة في سندها، الحديث
اي
الآن أشوفه. حديث 15 السيد الخوئي عادها معتبرة. بالتقرير أنا شايف، أنا ذاكر هنا محشي، أنا شايف بالتقرير مو مصدر آخر ما عندي. تقرير السيد الخوي، في تقرير السيد الخوي عاد هذه الرواية مالت محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل هو ثقة مسلم، ولكن لعل الشبهة في واحد من الآخرين.
فقط هو يشير الحديث العاشر لعلي بن أبي حمزة، قال هذا كذاب كذا، فقال معتبر.
هذا حديث العاشر، احنا ما تحدثنا عن سندها،
هو فقط يشير الحديث العاشر، فقط يقول لي انه في سنده عن النبي حمد.
اي حديث 15 عن محمد بن اسماعيل وهشام اشار الى صحيحتين، محمد بن اسماعيل وصحيحتين شامل الحديث، لعله في موضع اخر معبر عنها بمعتبره. أنا هذا مؤشر هنا بالحاشية بالهامش أنه سيد أخوي معبر عن الرواية رقم 15، معبر معتبرة ما معبر صحيحة، معبر معتبرة رقم 15. أما رقم 10 أصلا إحنا ما تحدثنا عن سندها. بل المهم الآن بالنسبة إلى رقم 16، وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا السند تام، ولكن نفس هذه الرواية بل صاحب الوسائل ناقلها عن الكليني، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا. في رجل زار البيت ثم ذكر مثله. فهذه الرواية في التهذيب ولعل هو الاستفسار ماكو إرسال بين جميل بن دراج وبين الإمام. جميل ينقل عن الإمام مباشرة بحسب نقل الشيخ الطوسي، ولكن بحسب نقل الكليني أكو فاصل بين جميل وبين الإمام المعصوم. جميل قايل عن بعض أصحابنا 16. لا الشيخ جاب اسم 15، أنا قلت 16 رقم 16 رقم 16. هذا رقم 16 إحدى الروايات التي بها مسألة أنهم بعد مكة يبيت بعد مكة ما دون منها، فإن بات بمكة فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء، وإن أصبح دون منها. هذه إحدى الروايات التي تمسكنا بها. هذه الرواية أكو شبهة سندية. الشبهة السندية هي أنه من المستبعد جدا أو مما يحصل الاطمئنان أن جميل لم ينقل هذه الرواية، لم يروي هذه الرواية مرتين، مرة مباشرة هو سامع من الإمام فناقلها إلى من قبل جميل ابن أبي عمير، فناقل هذه الرواية إلى ابن أبي عمير مرة مباشرة من الإمام، ومرة أخرى سامعها من أحد أصحابنا، من بعض أصحابنا، فذاكره مرة أخرى لهذا لابن أبي عمير. كلا سندين قبل جميل أكو ابن أبي عمير في كلا سنة، هم في سندة شيخ الطوسي وهم في سندة الكليني. في كلا سندين قبل جميل أكو ابن أبي عمير، يعني جميل ناقل هذه الرواية إلى ابن أبي عمير. من المستبعد أو المطمئن به أن جميل ما روي هذه الرواية مرتين لابن أبي عمير، مرة عن الإمام المعصوم مباشرة ومرة عن بعض أصحابنا. مو معقول إذا هو سامع من الإمام خب ينقل من الإمام، ليش يقول من بعض أصحابنا؟ فيحصل الشك في أن هذه الرواية مرسلة أو مسندة. طبعا مو دائما هذا يسبب إشكال في السند مثل هذا الأمر. أحيانا نجد بأنه سندان للرواية الواحدة، سند مرسل وسند غير مرسل، سند فيه إرسال وسند ليس فيه إرسال. أفرض واحد من أواسط السند مثلا في نقل الشيخ الطوسي متصل، وفي نقل الكليني واحد محذوف ما لم يذكر اسمه، هذا طبيعي. هذا خب نأخذ بذاك السند اللي ما بي إرسال. ولكن إذا كان الشخص الواحد الراوي الواحد مرة ناقل عن الإمام مباشرة ومرة ناقل بواسطة مجهولة، بحيث يحصل الإطمئنان بأن هذا الرجل لم ينقل الرواية مرتين. أما إذا كان فاصل في أواسط السند صار شيء من هذا القبيل، من الطبيعي أنه بل أحد السندين ناقل بلا مع ذكر الاسم السند الآخر وهو شخص آخر غير ذاك، ما ناقل لشخص مذكور اسمه، لم يذكر. فإن لم يذكر بل اسم أحد الرواة في وسط الرواية والناقل شخصان، الناقل شخصان، مو أنه شخص واحد مرة ناقد مباشرة ومرة ناقد غير مباشرة. أما إذا كان الناقل شخص واحد مرة ناقد مباشرة ومرة ناقد بالواسطة، بواسطة المجهولة، هذا اللي يسبب مشكلة. إذا كان الناقل شخص واحد مرة ينقل مباشر ومرة ينقل غير مباشر بالواسطة، فنقول بأنه باقي السند خبتام في كلا السندين. فقد ثبت أن جميل قد روى هذه الرواية إلى حد جميل تام السند، فقد ثبت بكلا السندين أن جميل ناقل أحد السندين، يثبت بأن جميل نقل الرواية عن الإمام، والسند الآخر يثبت أن جميل نقل الرواية عن بعض أصحابنا مو عن الإمام. وكلا السندين إلى الحج جميل تام، فيصير تعارض بين في هذه النقطة، يصير تعارض بين السندين، يصير أحد السندين يقول بأن جميل نقل هذه الرواية عن الإمام مباشرة، والسند الآخر يقول بأن جميل نقل هذه الرواية لا عن الإمام مباشرة بل عن بعض أصحابنا. ونحن نعلم بأنه نعلم يعني يحصل إطمئنان بأنه ليس كلا الأمرين، ليس مرة ناقل من الإمام المعصوم مباشرة ومرة ناقل من غير الإمام المعصوم بل من بعض أصحابنا، فيحصل تعارض بين هذين النقلين. فمن أجل إذن بالنتيجة بأنه هل أن جميل نقل الرواية عن المعصوم مباشرة أو نقل الرواية عن شخص ما مجهول، فاحتمال الإرسال في مثل هذه الحالة يسبب ضعف الرواية، لا يمكننا أن نتمسك بالرواية في هذه الحالة. فهذا طبعا ما نبه عليه أنا، بلي التفتت بأنه في نقل محمد بن يعقوب في نقل الكليني أكو تعبير بعض أصحابنا، فراجعت تقرير السيد الخوئي شفت منبه على هذا الشيء وقائل بأن هذا يسبب سقوط السند، وهو على حق هذا الكلام صحيح أن هذا يسبب سقوط السند. الرواية نفس الرواية بلي.
ما يكون بالتعديل أن الرواية واحدة مثلاً.
الرواية واحدة. الرواية واحدة. إذا كانت الرواية مو واحدة قبل كنا نقول ذاك حجة، هذا مو حجة. لو كانت الرواية مو واحدة روايتان لكنا نقول تلك الرواية اللي ما بيها إرسال تامة سنداً، وهذه الرواية اللي بيها إرسال ساقطة سنداً. ما عندنا مشكلة إذا كانت روايتان. أما إذا كانت الرواية واحدة نعلم بأنها هي مو روايتين، وجميل هم ما راوي مرتين نفس الرواية، حتما راوي مرة واحدة حسب الإطمئنان. فهل هو راوي مباشرة أو راوي من بعض أصحابنا ما ندري، فأحد النقلين حجة لولا الآخر حجة في أنه نقله عن الإمام، والسند الآخر لولا الأول حجة في أنه نقل لا من الإمام بل من شخص ما مجهول. هاتان الحجتان يتعارضان، لأن كلا السندين إلى حد جميل تام، كلا السندين تامان إلى حد جميل. أحدهما يقول بأن جميل نقل رواية عن الإمام، والسند الآخر يقول بأن جميل نقل الرواية عن بعض أصحابنا عن شخص مجهول. ففي حالة ما نقدر نتمسك بهذه الرواية، لأنه يحتمل فيها إرسال ولا يمكن نفي الإرسال بسندين بهذا السند التام لا يمكن نفي الإرسال، لأنه أكو تعارض بين ما يثبت الإرسال وما يثبت عدم الإرسال، فلا يمكن التمسك.
لا يمكن حل هذا التعارض عن طريق مراجعة عم يروي جميل عادة حتى نشخص عن بعض أصحابنا من
هذا بحث في كل إرسالين، مو في مول اللي أكو تعارض. إذا كل مرسل لازم ندور نشوف عمن يرز عمن يحصل. هذا عادة ما يحصل إلا في مورد نادر جدا أن نقدر نشخص من أرسل من. هذا البحث مثلا ذول الثلاثة المعروفين بأنهم لا يرون إلا عن ثقة، مثلا أكو شيء بحث من القبيل، بس ذول الثلاثة المعروفين. على كل حال ياهو الخطأ اللي يعني حاذف واللي مضيف بعض أصحابنا اللي بالعكس احتمال ذاك ساقط من القلم أقوى، لأن السقوط من القلم أهون من إضافة اشتباها. واحد يضيف اشتباها مستبعد، واحد يحذف اشتباها أكو، فالحاذف اشتباها بل أوفق يعني أقوى احتمالا. لا شلون نعرف صادرة من جميل؟ هذا مسلم من جميل صادرة، هذا مسلم. لكن هل أن جميل نقل هذه الرواية بإرسال أو لا بإرسال مباشر؟ هذا الذي فيه شك. فصادرة من جميل صحيح مقبل من، لأن كلا السندين إلى جميل تام تمام. بلي على كل حال هسه هذا ذكرته لفائدته، والا باقي الروايات هم موجوده مو بالضروره هاي الروايه. بلي خب ايضا ذكرنا مساله الانشغال بالعباده، وذكرنا بأنه يمكن أن نفتي بأكثر مما أفتى به السيد الشهيد. السيد الشهيد في المتن أفتى بأنه لو انشغل في تمام الليل بالعبادة فعوض ذلك له عن المبيت في منى، ولكن بل في بعض الروايات يشير إلى أنه خرج ليلاً من منى، فما بات في مكة في تمام الليل، ما انشغل بالعبادة في تمام الليل في مكة، لأنه خرج ليلا من منى. فأي ساعة واصل الله العالم واصل إلى مكة وانشغل بالعبادة. ففي اثنين من هذه الروايات يقول بأن هذا يجزي لا شيء عليه. إحدى الروايتين بالأمس ذكرناها، والأخرى تحيرت بها، الآن لقيت كلتا الروايتين. الروايتين اللتين فيهما ذكر لكونه خرج من منى ليلان فبقي في مكة منشغلا بالعبادة، هذا هم يكفي، مو إلا ينشغل بالعبادة في تمام الليل. هاتان الروايتان اللتان فيهما إشارة إلى هذا المعنى. الحديث الثامن والتاسع، الثامن هي احدى الروايتين الدالتين على التخيير بين النصف الاول والنصف الثاني. في ضمن هذه الرواية بلي فان خرجت اول الليل فلا ينتصف الليل الا وانت في منى إلا أن يكون شغلك نسكك. فإن خرجت أول الليل، هذه فرضية التي يتكلم عنها الإمام في هذا المقطع، فرضية ما إذا خرج أول الليل، يعني قسم من أول الليل كان في الطريق، إذن فهو ما مشغول بالعبادة من أول الليل في مكة، قسم من أول الليل هو في الطريق، أو لعله هو انقسم كان موجودا في منى ساعة بيش متحرك الله العالم. فالمهم أنه لم يبدأ بالعبادة في مكة من أول الليل، بل بقي في مكة إلى الصباح مشغولا بالنسك حسب التعبير الوارد في هذه الرواية. فهذا يستثنيها الإمام عن وجوب الرجوع إلى منى، يقول مواجب عليك ترجع إلى منى ما دام أنت مشغول بالنسك. يقول فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، إلا أن يكون شغلك نسكك، أو خرجت من مكة. هذا يرتبط بالاستثناء الآخر مالة العقبة. ورقم 9، رقم 9 بلي زيادة على نفس هذه الرواية بنقل آخر، يقول بأنه رواه الكليني عن فلان عن فلان مثله وزاد. في نقل الكليني أكو زيادة، وزاد: وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر. فهذا زار عشاء جعله السيد الخوئي دالا على أنه خرج من منى عشاء، خرج من منى فزار، وإلا هو قبل ما يزور وين شاء، يعني معقولة جاي إلى مكة وظل واقف إلى أن صار العشاء يلا زار، مستبعد جدا. فزار عشاء ظاهره أنه خرج من منى إلى الزيارة عشاء، فإذا خرج من منى لأجل الزيارة عشاء معنى أنه لم يشتغل بالعبادة من أول الليل. فهذه الرواية الأخرى والرواية السابقة أوضح أصرح. بلي عن الفضل بن شاذان، هنا عن الفضل بن شاذان: وزاد وسألته. على كل حال هسه احنا ما اتكلمنا عن سنده، ولكن اذا ليش تمسك به السيد الخوي؟ السيد الخوي يبدو انه يراه صحيحا. خب موثق هم ماشي الحال، موثق هم ماشي الحال. على كل حال فالأهم هي الرواية السابقة رقم 8 اللي صرح: فإن خرجت أول الليل. هنا ما قال خرجت أول الليل، قال هنا يقول زار عشاء، فزار عشاء أيضا لعل ظهره يعني خرج من منى لأجل الزيارة عشاء، ولكن قد واحد يعني يشكك من ناحية أنه خب لعله هو زار عشاء لكنه خرج من منى عصرا، مثلا خرج من منى عصرا إجا ظل في مكة فد مدة إلى أن صار عشاء، فمن أول العشاء مثلا بدأ بالزيارة والعبادة من أول الليل لعله بدأ، ولكن هذا مستبعد. فلعل الظاهر من زار عشاء يعني خرج من منى لأجل الزيارة عشاء فلم ينشغل بالعبادة من أول الليل. خب هذان بلي استدراكان كان للأبحاث الماضية. الآن نريد أن ننبه على دلالة أخرى من الدلالات المستفادة من بعض هذه الروايات، من بعض روايات الباب: أن من ترك المبيت بمنى فعليه دم، عليه دم شاة كفارة. عن كل ليلة. في هذه المسألة عدة روايات، وهناك ما يدعى تعارضه مع الروايات التي تدل على وجوب الكفارة. أما الروايات التي تدل على وجوب الكفارة فهي أظنها ثلاثة: صحيحة صفوان الحديث الخامس في الباب، وعنه عن صفوان قال: قال أبو الحسن عليه السلام سألني بعضهم، هذا اللي قلنا الإمام يقول لا أدري، قايل لا أدري، غريب هذا صدر الرواية. أنا كان ودي أراجع المصدر، أراجع التهذيب، أشوف شنو بالتهذيب. على كل حال، فقلت له جعلت فداك فما تقول فيها؟ فقال عليه السلام: عليه دمشات إذا بات، يعني إذا بات في مكة، لأن في سطر العبارة يقول سألني بعضهم عن رجل بات ليالي منا بمكة، فقلت لا أدري. هذا حسب هذا النقل الإمام قال لا أدري، ثم الراوي يقول قلت له جعلت فداك فما تقول ما تقول فيها؟ قال عليه السلام: عليه دمشات إذا بات. فقلت إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه، لم يكن لنوم ولا لذة، عليه مثل هذا مثل ما على هذا؟ قال: ما هذا بمنزلة هذا. هذه الرواية سبق وأن قرأناها لأجل الانشغال بالعبادة. الآن شاهدنا في الكفارة: فعليه دم شات. هذه الرواية في التهذيب والاستبصار على رجل بات ليلة من ليالي منا، بينما في الوسائل هاي الطبع عندي من الوسائل بات ليالي منا. والصحيح يبدو ما جاء في التهذيب والاستبصار، لأن صاحب الوسائل قاعد ينقل عن التهذيب والاستبصار. في التهذيب والاستبصار ليلة من ليالي منا، لو كان التعبير رجل بات ليالي منا بمكة لكان يعني أنه لكل الليالي شات واحدة، كفارة واحدة. لو كان التعبير الصحيح وما ورد في الوسائل بات ليالي منا، يعني كل ليالي منا بات في مكة، فالإمام يقول أنه عليه دم شات، فهذا يعني لكل الليالي كفارة واحدة، بينما المدعى أنه لكل ليلة كفارة. فهذا يناسب شنو العبارة الموجودة في التهذيب والاستبصار: ليلة من ليالي منا. أكو فد تغيير آخر، تفاوت آخر بين ما جاء في التهذيب وما جاء في الوسائل، تعبير دمشات. فقال عليه السلام: عليه دمشات، بينما كلمة شات ما موجودة في المصدر في التهذيب والاستبصار. السبب في التهذيب
ما تتناسب، إذا قلنا بس دم تتناسب مع الليالي، إذا قلنا دم شات
ليلة من ليالي منا هناك، فقايل عليه دم. فليلة من ليالي فحسب المصدر هكذا، ليلة من ليالي بات في مكة وعليه دم، الإمام قايل عليه دم، فهذا معناه بأنه لليلة واحدة دم. وهذا تعدد الكفارة بتعدد الليالي أصرح في رواية أخرى هسه راح نقراها، اللي يصرح بأنه ثلاثة. طبعا الكلام في الكفارة الثالثة لازم يحمل على أنه كان ممن يجب عليه المبيت في الليلة الثالثة أيضا، لأنه المبيت في الليلة الثالثة مو دائما واجب، فلازم يحمل على كل حال. بحسب هذه الرواية هو بات في مكة ليلة واحدة والإمام قال له عليه دم، بحسب نقل الوسائل عليه دم شات. هذه رواية. الرواية الأخرى أيضا التي يتمسك بها لإثبات الكفارة، بلي الحديث رقم 6 إبلي جعفر بن ناجية، وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن جعفر بن ناجية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن من بات ليالي منا بمكة فقال عليه 3 من الغنم يذبحهن. من حيث السند في جعفر بن ناجية، وجعفر بن ناجية مع الرغم أن سيد الخوي معبر عن هذه الرواية بصحيحة جعفر بن ناجية، ولكن يبدو لا دليل على وثاقة جعفر بن ناجية إلا وقوعه في أسانيد كامل الزيارات، ونحن لا نقبل بأسانيد بوقوع الشخص في أسانيد كامل الزيارات ليس دليلا عندنا على الوثاقة. السيد الخوئي دليل عنده على الوثاقة، كان سابقا وهم رفع اليد عن هذه القاعدة طبعا في أواخر عمره رضوان الله تعالى عليه، ولكن المفروض أن ما يعبر عنها بالصحيحة، المفروض أن يعبر عنها بالموثوقة أو بالمعتبرة، أما تعبيره بالصحيحة غريب رغم أن هذا الرجل لم يثبت وثاقته إلا عن طريق وقوعه في أسانيد كامل الزيارات. وعلى كل حال هذه الرواية من حيث المدلول من حيث الدلالة قايل بأنه عمن بات ليالي منا بمكة فقال عليه 3 من الغنم. الأصحاب تكلموا عنه ليش 3 ليش مو 2، فوجهوا بأنه لابد أن نفسر 3 بحق من كانت الليلة الثالثة أيضا وجبت عليه بأحد أسباب وجوب المبيت في الليلة الثالثة، يعني ليلة 13، إما لأنه تورط في الصيد، من تورط في الصيد يجب عليه أن يبيت الليلة الثالثة أيضا، وإما لأجل أنه ظل في منى إلى أن صار المغرب من الليلة 13، إذا صار المغرب وهو في منى فعليه أن يبيت. وسبب ثالث هم أيضا هذا على كلام على رأي من أتى النساء، على كل حال أو يحمل على الاستحباب كما ذكره بعض الأصحاب، على كل حال فهذه الرواية أيضا من الروايات التي يستدل بها على وجوب الكفارة. بلي. وأيضا رواية ثالثة هاي شنو صارت 2 أو صارت 3؟ صحيحة صفوان قرأناها لا 5 قرأناها بلي حديث الثامن
في البداية والخامس صفوان جعفر بن ناجي
يو الثاني ليالي منا حتى أصبح قال إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يريقه ولكن سيد الخوي لم يذكرها لعله لسبب في السند، لعل السند غير تام. ما أدري السند الظاهر تام، الظاهر أن السند تام، إذن ليه سيد الخوي ما ذكرها بهذا الصدد؟ ما أدري. فإن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه. إيبي هذه الرواية هم الظاهر تام سندا ودلالة. بلي صحيحة صفوان حديث الخامس هذا قرناه والسادس مالة جعفر بن ناجية. الديني. وأيضا دل عليه ما عبر عن سلفه بمعتبر جعفر بن ناجي.
وبعد أيضا يدفع عليه دم.
بلي.
أبقى حديث جميل من الزبار. بعد.
16.
أي يدفع عليه دم.
بلي.
16 بينزل.
بلي. بلي. الثامن اللي أنا كنت أذكرها، الثالث اللي كنت أذكرها هو هذا حديث ثمانية. حديث ثمانية يصرح بأنه فإن بت في غيرها فعليك دم. بلي. زين، هذه الروايات التي، وهذا حسن منه الشيخ قال رقم 16. أي أي، على كل حال هذني أنا ما أخذهن من تقرير سيدي الخوي، اللي إذا هو ما ذاكر أنا ما معشر. على كل حال هسه راح نستقصي إن شاء الله في الدرس القادم المعارض لهذه ما يقال بتعارضها مع هذه الروايات ثلاثة. طبعا بعضها لعله يناقش في تعارضها، حديث 14 وحديث 12 وحديث 7. حديث 14 يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل، طبعا هذا فيه نظر ابن شعيب وهو مجهول. 14 و 12 و 7 سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة، قال لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهرق دما. إذن يهرق دما مو معين، يمكنه أن يتصدق ويمكنه أن يهرق دما. إذن فبالنسبة إلى تعين وجوب إراقة الدم يصير تعارض بين هذه الرواية وتلك الروايات. الحديث 12 بلي يقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل، فقال لا بأس. السيد الخوي قايل بأنه هذا لا بأس يرفع الحرمة التكليفية، ما يرفع الكفارة، مو دليل على نفي الكفارة، وإنما دليل على أنه ما دام من شغلين فهذا مو حرام عليك، ولكن بدل عن هذا قد يجب عليه الكفارة، ولكن هذا مستبعد طبعا. إذا لا بأس فمن البعيد أن يترتب، عادة الجواز يستدل به على عدم الكفارة أيضا، لأنه نادر ما يكون شيء حلال ولكنه يترتب عليه كفارة رغم حليته، هذا أجنب الفقه، مو ما عدنا ولكن نادر جدا. فعادة الظهور العرفي موجود لنفي الحرمة التكليفية، له ظهور التزامي عرفي على نفي الكفارة أيضا. وعلى كل حال سيد الخوي هذا هاي الرواية مناقشة بها الصورة، قال بأنه لا بأس إنما ينفي الحرمة التكليفية، مو الحرمة، مو الكفارة، ما ينفي الكفارة. حديث 7 بلي ليس عليه شيء وقد أساء، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى، قال ليس عليه شيء وقد أساء. خب هذا ليس عليه شيء قد يفسر بأنه لا حرمة ولا كفارة. ولتكميل البحث وتكميل البحث في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.